بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا،
كما يدعي أهل البدع وظاهرها تشبيه، فلا بد أن في التشبيه والتشبيه كفر، فيقول ظاهر النصوص إثبات الكفر، فلا بد أن نصرف عن ظاهرها. أسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله.
هذا باطل، هذا إنما هو التشبيه في نفوسه. الله تعالى أخبر عنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفاته لا تشابه صفات المخلوقين، وأسماء ولا شيء أسماءه، وهو سبحانه لا يشابه المخلوقين في شيء، في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، التشبيه هذا في نفوسهم، لهم شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا صفاته بصفات المخلوق، فوقع في نفوس التشبيه فنفوا الصفات فرار من التشبيه. نعم، فعطلوا الصفات من حقائقها ومعانيها، ولزمهم التشبيه بالمعدومات الذي ليس له الصفات. صلى الله العافية. نعم،
أحسن الله إليك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتنا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
إما قاصرين أو مقصرين، إما
وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتنا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
نعم، ليسوا قاصرين ولا مقصرين. نعم.
رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة،
يعني عندهم. نعم، ما يرجع إلى كلام رسول. نعم،
وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. قال الشيخ: وهذا أيضا من اللازم الرابع من اللوازم الباطلة. قال: أحسن الله إليك. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. قال الشيخ في الشرح رحمه الله: هذا أيضا مهم، وهو أن يقال إنه يلزم منه نفي ما أثبته الله في قوله تعالى: وجاء ربك، حيث قالوا إن المراد جاء أمر ربك، فهي مجاز عن مجيء الأمر، وأظهر ما علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه. ولهذا استدل الشنقيطي رحمه الله على منع المجاز في القرآن بأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. فأنت مثلا إذا قلت: رأيت أسدا يحمل حقيبة، فكل واحد يستطيع أن يقول لك: هذا ليس بأسد، نفيا صريحا. فإذا قلنا: وجاء ربك، إنه مجاز عن مجيء أمره، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره أو رحمته، فإنه يلزم على قولكم أن الله تعالى لا يجيء وأنه لا ينزل لأنه يصح نفيه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل أن يقال فيما أثبته الله لنفسه من الصفات إنه يجوز نفيها، وهو تكذيب للنص. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له، فإننا نقول لا ينفعكم هذا لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. لهذا يقول المؤلف ولا يمكن الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. لو قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقول يضحك بمعنى يثيب وليس مراد به الضحك الحقيقي، نقول إذا نفيتم الضحك، ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، والتكذيب في النصوص كفر. فإذا قالوا نحن لم ننفي الضحك لكن نقول إن المراد بالضحك كذا، فنقول لهم ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل يحتاج إلى دليل. فالحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق، والإنسان إذا قرأ أقوال الناس ومللهم ونحلهم يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه ويسأل الله الثبات، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه فهو على خطر. ثم قال أحسن الله إليك في المتن: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية.
أثبت بعض الصفات أو 20 صفة أو 40 على خلاف فيما بينهم. نعم،
في تعليق في الشرح سنك أقرأه على هذا. قال في الشرح رحمه الله: يعني من أهل التعطيل من طرد وقال يجب ألا نثبت لله صفة مثل المعتزلة حيث أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات وقالوا إنها أعلام محضة مجردة عن كل معنى، والصفات الخبرية اتفقوا هم والأشاعرة على نفيها، ومنهم من تناقض فأثبت البعض الذي زعم أن العقل دل عليه ونفى الباقي الذي لم يدل عليه العقل. وعليه فأهل التعطيل انقسموا إلى 3 أقسام: قسم أنكروا الأسماء والصفات، وقسم أنكروا الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، والوارد في القرآن والسنة إنما هي أسماء لبعض مخلوقاته وليست أسماء له، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا
وإنما تسمى بها
أحسن الله إليك وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الأسماء دون الصفات قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره.
المعتزلة.
فإذا قيل لهم كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، ويجعلون هذه الأسماء أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولدك وليس له صفة الخلد، ويقولون هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط وليست أسماء تدل على معان. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، وإن اختلف اللفظ كما تقول قمح وبر وحب، هم يقولون هذه الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول. كيف نقول السميع هو العليم والعليم هو الرحيم والرحيم هو العزيز وهكذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة الذين يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة، ثم تبين له بطلانه وأعلن على رؤوس الأشهاد بعد صلاة الجمعة أن مذهبهم أي المعتزلة باطل، وبين بطلانه وصار يرد عليهم بشدة. ثم لزم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ عنه المذهب، لكن المذهب الذي أخذه ليس صريحا بل فيه شائبة. وأخذ عن الأشعري في هذه الفترة جماعة من العلماء ونشروا هذا المذهب، وهو المذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وصار هو المذهب السائد للأشاعرة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. ثم إن الله تعالى من على أبي الحسن الأشعري لحسن نيته وسلامة طويته، فاعتنق مذهب أهل السنة وأعلن في كتابه الإبانة الذي هو آخر كتبه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا هو المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول لمن كانوا أشاعرة على مذهبه،
إيش المذهب الثالث؟ والثالث
الذي استقر عليه رحمه الله،
نعم،
وأعلن في كتابه الإبانة الذي هو آخر كتبه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،
نعم،
وهذا هو المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة.
الأول مذهب المعتزلة، والثاني مذهب الكلابية، مذهب سعيد بن كلاب،
وأخذه عن ابن كلاب، وقال وأخذ عن
الصفات الفعلية،
نعم.
لا تحول لمذهب، وإن كان بقي شيء يسير، تحول لمذهب السنة والجماعة الحالة الثالثة، نعم.
أحسن الله
عليك. كتاب الإبانة في صدرها، نعم.
المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا نقول لمن كانوا أشاعرة على مذهبه إن كنتم صادقين فارجعوا كما رجع، لأن التأسي يقتضي هكذا أن يثبت على ما ثبت عليه وأن يترك ما لم يثبت عليه. وعلى هذا فالأشعرية الآن هم في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن رحمه الله بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. أحسن الله إليك. ثم قال في الشرح أحسن الله إليك: ثم من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. قال في الشرح أحسن الله إليك: الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد لقال نعم الله يريد، فإذا سألته بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية يقول لأن الله يريد، وذكر ذلك في القرآن، ولا يستطيع أن يأتي بدليل عقلي. لكن لو تأتي إلى عامي وتقول له هل الله يرحم، سيقول نعم، وتقول له أعطني الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة، يقول ألا ترى النعمة الآن، فالله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، فكل هذا يدل على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر لا فائدة من مناظرته. لكن الإنسان غير المكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل دال على ذلك. قال في المتن أحسن الله إليك: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة.
نعم، إرادة المخلوق،
بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. قال في الشرح أحسن الله إليك: وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية، البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية. مثال البدعة العلمية هنا بدعة الأشاعرة، حيث قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، وما نفيناها من الصفات فلأن العقل لم يثبتها، فقالوا إذن نحن أهل العقول نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة كما يزعمون، أما السلفيون فلا نرد عليهم لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى. رجل يقول أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى، من يرد عليه؟ ولهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين لكننا نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فعندهم حشوي مشبه، فنقول لهم إن البدعة لا ترد بالبدعة، وطريقتكم هذه مبتدعة لأنكم تقولون نثبت صفات ولا نثبت صفات أخرى. ثم ضرب مثالا أحسن رأيك، قال: كما أنه أيضا لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة في العمليات، فمثلا في يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن ويحزنون ولا يفتحون المتاجر من اليوم التاسع، فكان هناك أناس من أهل الخير قابلوهم وجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، ويجعلون فيه الاحتفالات ويزينون أولادهم ويوزعون عليهم الهدايا ويتزاورون. وقد أدركنا بعض الناس إذا كان يوم عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الطعام ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد، نقول هذه بدعة. قالوا إننا نريد أن نراغم الرافضة، نقول لا تراغموهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع هذا فلا يجوز. ومثل ذلك نقول في الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح به، إنه لا يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة. قال أحسن الله إليك في المتن: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
نفعل هذا وبه.
أحسن الله
بارك، وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الطاعات وصلى الله على محمد وعلى آله.